والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الغسل من غسل الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن بشر أخبرنا زكريا أخبرنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجناب، غسل الجنابة هذا فرض لا خلاف فيه، ويوم الجمعة، غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، ومن الحجامة وغسل الميت هذان على الاستحباب. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف في آخر هذا الباب. وتقدم هذا الحديث في كتاب الطهارة في باب الغسل للجمعة. قال المنذري: قال أبو داود حديث مصعب، يعني هذا الحديث فيه خصال ليس العمل عليه. وقال الخطابي رحمه الله: إسناد الحديث مقال، في إسناد الحديث مقال. انتهى كلام المنذري رحمه الله تعالى. على كل، غسل الجنابة هذا فرض لا شك، وغسل الجمعة سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والدليل الذي يصرفه عن الوجوب هو الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأما من الحجابة ومن غسل الميت الحديث ضعيف، وإن صح يكون مستحبا. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. ولفظ الترمذي: من غسله على من غسله الغسل، ومن حمله، او من غسل الغسل، ومن حمله الوضوء، من غسله الغسل، اي من غسل الميت فيغتسل، ومن حمله اي حمل جسده فليتوضأ، يعني الميت. وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن. وقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه موقوفا، يعني من كلامه رضي الله عنه، هذا اخر كلام. وقد روي ايضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وفي اسناده من لا يحتفظ، وفي اسناده من لا يحتج به، يعني ضعيف لا يحتج. على كل، من غسل ميتا فليغتسل، الحديث كما سمعتم فيه ضعف، فإن اغتسل فهو على الاستحباب، ومن حمله فليتوضأ. أما الوضوء فيجب، لأنه عندما نجى الميت ربما أصابه شيء من عورته أو نحو ذلك، فالوضوء لا بد منه. من غسل الميت يستحب أن يغتسل، وأما الوضوء فيجب، لا بد أن يتوضأ. وأما الغسل فليس بواجب، بل هو مستحب، لأن الحديث ضعيف. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا، وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني رحمهم الله: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال محمد بن يحيى رحمه الله: لا أعلم من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله. وقال الشافعي رحمه الله في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه. فعلى كل، الحديث فيه ضعف. قال: وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب. أحدها أن الغسل لا يجب على غاسل الميت، أن الغسل لا يجب على غاسل الميت، وهذا قول الأكثرين، لأن الأحاديث لم تصح. الثاني أنه يجب، وهو اختيار الجوزجاني، ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول أبي هريرة، ويروى عن علي رضي الله عنه. الثالث وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، وليس فيه أنه غسل أبا طالب، مع أنه من رواية ناجية ابن كعب عنه، وناجية لا يعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق، قاله ابن المديني وغيره. قال أبو داود رحمه الله: هذا أي الغسل من غسل الميت منسوخ. قال الحافظ في التلخيص، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبيب: ويدل له، أي على النسخ، ما رواه البيهقي رحمه الله عن الحاكم عن أبي علي الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ حدثنا أبو شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يعني المسلم إن ميتكم يموت طاهرا المؤمن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميت الحمد لله على نعمة الإسلام إن ميتكم أي المسلم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديه قال البيهقي هذا ضعيف لكن الحديث ضعيف والحمل فيه على أبي شيب يعني سبب الضعف الراوي الذي اسمه أبو شيب قلت أبو شيبة هو إبراهيم ابن أبي بكر ابن أبي شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس ومن فوقه الرواة الذين قبله احتج بهم البخاري رحمه الله وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى ولم يضعف بسبب المتون أصلا فالإسناد حسن فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن الأمر على النجم يعني الأمر بالغسل على الاستحباب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا ويؤيد أن الأمر فيه للندب يعني الاستحباب ما روى الخطيب رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل يعني فالغسل إن غسل الميت مستحب وليس بواجب وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث انتهى الخلاصة أن الغسل من غسل الميت مستحب وليس بواجب قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود رحمه الله هذا منسوخ وسمعت أحمد بن حنبل رحمه الله وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء يكفيه الوضوء قال أبو داود رحمه الله أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائدة أبو صالح روى عن إسحاق مولى زائدة وهو عن أبي هريرة قال وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه على كل كما تقدم الغسل من غسل الميت مستحب وليس بواجب وأما الوضوء فيجب من غسل ميتا يجب عليه الوضوء وأما الغسل فمستحب باب في تقبيل الميت حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل صلى الله عليه وسلم البكاء بدمع العين رحمة لا لا بأس، فإنما المحرم هو رفع الصوت بالبكاء وندب الميت، أما إذا كان بدمع العين فلا يؤاخذ الله به. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. قال الشارح: عثمان بن مضعون أخ رضاعي له عليه السلام، أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو ميت، عثمان بن مضعون رضي الله عنه ميت. وفيه دليل على أن تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز إذا كان بدمع العين، البكاء بدمع العين وحزن القلب رحمة لا يؤاخذ الله. والمحرم هو رفع الصوت بالبكاء والندب الميت النياحة. قال الشارح رحمه الله: وأخرج البخاري رحمه الله عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وفي لفظ عند أحمد والبخاري رحمهم الله عنها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرده، أي مغطى ببرد، فالبرد رداء مخطط، فكشف عن وجهه فأكب عليه فقبله. هذا على سبيل المحبة، فيجوز تقبيل الميت محبة وحنانا ورحمة وشفقة. وصلى الله تعالى حسن الخاتمة على الإيمان. قال رحمه الله: قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي حديث ابن ماجه علي خدية، وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي حديث ابن ماجه: على خديه، أي قبله على خديه، قبل النبي صلى الله عليه وسلم على خديه هذا الخد. وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا آخر كلامه. وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. على كل، أبو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فتقبيل الميت رحمة وحنانا لا بأس. الفراق صعب، أسأل الله أن يجمعنا على طاعته. باب في الدفن بالليل. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، أخبرنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال: أخبرني جابر بن عبد الله، أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: رأى ناس نارا في المقبرة، يعني ضوء، فأتوها، أتوا المقبرة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يدفن صحابيا، وإذا هو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ناولوني صاحبكم، ناولوني الميت، فإذا هو ذلك الميت الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وأخرج الترمذي رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلة فأسرد له سراج فأخذه من قبل القبلة، أي من جهة القبلة، هكذا القبر أخذه من جهة القبلة. وقال رحمك الله: إن كنت لأواها، أي تائبا تأتى لاء للقرآن. قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. فالحديث يدل على جواز الدفن بالليل إذا وجد من يغسل ويكفن ويصلي عليه ويقوم بالواجب، أما إذا خيف أن يقصر في حقه فلا يدفن بالليل، أما إذا توفر من يقوم بالواجب فلا بأس. قال: والحديث يدل على جواز الدفن بالليل، وبه قال الجمهور، يعني إذا توفر من يقوم بالواجب، أما إذا لم يوجد من يقوم بالواجب فيؤخر. والحديث يدل على جواز الدفن بالليل، وبه قال الجمهور، وكرهه الحسن البصري رحمه الله، واستدل بحديث جابر رضي الله عنه المتقدم في باب الكفن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، أي نهى أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. وأجيب عنه أن الزجر منه إنما كان لترك الصلاة لا للدفن بالليل، أو لأجل أنهم كانوا يدفنون بالليل لرداءة الكفن، يعني لكفن غير كافي، فالزجر إنما هو لما كان الدفن فيه بالليل، لما كان الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن، مظنة إساءة الكفن كما تقدم. على كل، إذا توفر الناس الذين يصلون ويتبعون الجنازة ويدفنون الميت لا بأس، وأما إذا خيف التقصير في حق الميت فيؤخر إلى الفجر. نحمد الله على نعمة الإسلام، الله سبحانه وتعالى أكرم المسلم من حين ما يولد إلى أن يدفن، ويوم القيامة إن كان مؤمنا تقيا يبشر بكل خير. حينما يولد شرع الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، وشرعت العقيقة في اليوم السابع، وشرع تسميته باسم حسن، وهكذا الله أوصى المسلمين أن يربوا أولادهم ويحسنوا تربيتهم ويعتنوا بهم، وهكذا نحمد الله على نعمة الإسلام. فالخير كله في التمسك بتعاليم القرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، يعني حملوهم من أحد إلى البقيع ليدفنوهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم. فالشهيد الذي قتل في الجهاد في سبيل الله يدفن حيث قتل. قال الشارح رحمه الله: والمعنى لا تنقلوا الشهداء من مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتل. وكذا من مات في موضع لا ينقل إلى بلد آخر، قاله بعض الأئمة. والظاهر أنه نهي النقل، أن نهي النقل مختص بالشهداء. والظاهر أن نهي النقل مختص بالشهداء، لأنه نقل ابن أبي وقاص سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة ولم ينكروا. والأظهر أن يحمل النهي على نقلهم بعد دفنهم لغير عذر، ويؤيده اللفظ مضاجعهم أي حيث دفنوا، يعني بعد الدفن لا ينقل. وقال العيني: وأما نقل الميت من موضع إلى موضع فكرهه جماعة وجوزه آخرون. وقال المازري رحمه الله: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، وقد مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه، وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بالعقيق، ماتا بالعقيق موضع ودفنا بالمدينة انتهى، أي كما أخرجه مالك رحمه الله في الموطأ. وقال السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء، في كتاب تاريخ الخلفاء في خلافة علي رضي الله عنه، قال شريك: نقله ابنه الحسن إلى المدينة. وقال المبرد عن محمد بن حبيب: أول من حول من قبر إلى قبر علي رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حملوه ليدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وفي هذه الآثار جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه، والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل. وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ففيه إرجاع الشهيد إلى الموضع الذي أصيب فيه بعد نقله. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. على كل، الشهيد يدفن حيث قتل. وفي الجملة يجب الإسراع في تجهيز وتكفين الميت، فإذا كان نقله فيه تأخير فلا ينبغي. تعجيل تجهيز وتكفين الميت الصلاة عليه أولى. باب في الصف على الجنازة، الصفوف في الصلاة على الجنازة. حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبه. قال الشارح: أي أوجب الله له الجنة إذا كان هو مسلم موحد لا يشرك بالله شيئا، وكان المصلون موحدون لا يشركون بالله شيئا، لأن المصلين يدعون الله ويرجون الله أن يغفر لأخيهم، والله تعالى يستجيب دعاء عباده المؤمنين. فصلاة الجنازة دعاء وطلب من الله أن يغفر ويرحم هذا الميت. فهكذا المسلم يحب إخوانه المسلمين أحياء وأموات، المسلم يحب أخيه المسلم حيا وميتا. وفيه أنه ينبغي أن يكون المصلون على الجنازة ثلاث صفوف. قال: فكان مالك، مالك بن هبير رحمه الله ورضي الله عنه ورضي الله عنه، إذا استقل أهل الجنازة، يعني إذا رآهم قليلين، جزأهم ثلاث قليلين جعلهم ثلاثة صفوف، وإن كانوا قليلين يجعلهم ثلاثة صفوف حتى ينطبق هذا الحديث. ما من ميت يموت، يعني وهو مسلم واحد، فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الموحدين إلا أوجب، أي استجاب الله دعاء المسلمين وأدخله الجنة بفضل رحمته. وهذا من إكرام الله للمؤمن أن شرع صلاة الجنازة، شرع للمسلمين أن يدعوا ويتضرعوا إلى الله ويطلبوا من الله أن يغفر لأخيه ويرحمه. الحمد لله على نعمة الإسلام. قال المنذري رحمه الله: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. فينبغي مراعاة هذا، إذا كان المصلون على الجنازة قليلون يوزعون ثلاثة صفوف. باب اتباع النساء الجنازة. حدثنا سليمان بن حرب، أخبرنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا. فالنساء لا يتبعن الجنازة، المرأة لا تتبع الجنازة، لكن إذا كانت في المسجد لا بأس أن تصلي مع المسلمين، لا بأس أن تصلي صلاة الجنازة مع المسلمين إذا كانت في المسجد، وأما تتبع الجنازة لا. نعم. يقول هل تأثم المرأة إذا تبعت الجنازة؟ ما زال الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، فلا ينبغي لها أن تتبع. إنما قال الشارح هنا في قولها ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، وكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. هذا فهمها رضي الله عنه. وقال القرطبي رحمه الله ظاهر سياق أم عطية رضي الله عنها أن النهي نهي تنزيه، يعني ليس نهي تحريم. وبه قال جمهور أهل العلم، قاله في الفتح. ولفظ البخاري رحمه الله في باب الحيض عن أم عطية رضي الله عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازة، وقولها لم يعزم علينا ظاهر في أن النهي للكراهة لا للتحريم، كأنها فهمته من قرينة، لعلها فهمت هذا من قرينة عندما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام. على كل، لا ينبغي للمرأة أن تتبع الجنازة، لأن المرأة قلبها ضعيف، فيخشى إذا اتبعت الجنازة أن ترفع صوتها بالبكاء أو تخمش شعرها أو نحو ذلك من المنكرات، فسد الذرائع مطلوب. المرأة ضعيف، قلبها ضعيف، ربما تتأثر فيحصل منها منكر، فالأولى بها أن لا تتبع الجنازة. باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها، يعني المشي مع الجنازة، تشييع المشي مع الجنازة. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد، أو أحدهما مثل أحد. الله أكبر، فضل عظيم من المولى الكبير سبحانه وتعالى. من تبع جنازة فصلى عليها صلاة الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى يفرغ منها، يعني صلى عليها وتبعها أيضا حتى تدفن، فله قيراطان، والقيراط كجبل أحد. الله أكبر، ثواب عظيم. القيراط الواحد كجبل أحد، هذا فضل من الله، لأن في ذلك خير كثير. إذا تبعت جنازة أخيك المسلم يحصل لك عبرة وموعظة، وأيضا يحصل تآلف بين المسلمين، تعاون إخوانك المسلمين على حمل الجنازة، الصلاة عليها ودفنها، وتشاركهم في حزنهم، في هذا خير كبير، فيه تأليف، التآلف بين المسلمين، والتقارب بين المسلمين، والتراحم بين المسلمين، وفيه أيضا عبرة، يعتبر المسلم في حمله للجنازة واتباعه للجنازة وحضوره دفن الجنازة فيه خير كثير. فإذا صليت على الجنازة يعطيك الله قيراطا من الأجر مثل جبل أحد، وإذا تبعتها حتى تدفن قيراطان، كل قيراط كجبل أحد، أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال أخبرنا المقبري حدثنا حيو حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدث أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدث عن أبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ طلع خباب صاحب المقصورة قال الشارح قال في تاج العروس اسم كتاب في اللغة المقصورة الدار الواسعة المحصنة بالحيطان أو هي أصغر من الدار كالقصارة بالضم وهي المقصورة من الدار التي لا يدخلها من الدار لا يدخلها إلا صاحبها وخباب هذا مولى فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة المقصود أنه كان عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ طلع خباب صاحب المقصورة الدار الواسعة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فذكر معنى حديث سفيان يعني فله قيراط وإذا تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان فذكر معنى حديث سفيان فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت صدق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ففيه فضل الصلاة على البيت واتباع جنازته حتى تفضل إلا أنه إذا رأى شيئا من البدع ينبغي أن ينصح بالرفق واللين هناك بعض البدع بعض الناس وهم يمشون بالجنازة يرفعون أصواتهم بلا إله إلا الله هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم كذلك عندما ينزلون الميت في القبر يؤذنون ويقيمون الصلاة هذا أيضا ليس من السنة ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وبعضهم بعدما يدفنه يأتون ب ملقن يلقنه إذا قال لك الملكان كذا قل كذا هذا أيضا من البدع إن كان مؤمنا الله تعالى يثبته وإذا كان غير مؤمن والله ما ينفعه شيء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وهذا أمر عجيب لما كان حي ما أحد ينصحه ولا أحد يرشده بعد ما مات يلقنه هذا خطأ الواجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر دائما وأبدا بالرفق واللين نسأل الله الهداية حدثنا الوليد بن شجاع السكوني أخبرنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوب على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه ما من رجل مسلم موحد مات وهو على التوحيد لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يعتقد في غير الله وصلى عليه 40 رجلا موحدون لا يشركون بالله شيئا إلا استجاب الله دعاءهم وغفر لعبده المؤمن بفضله وكرمه فالأساس هو التوحيد، فيجب علينا أن نحقق التوحيد، نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونؤمن بالله وحده لا شريك له، فلا ندعو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نعتمد إلا على الله، ولا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ونتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، أي استجاب الله دعاءهم وغفر لعبده المؤمن بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. باب في اتباع الميت بالنار. حدثنا هارون بن عبد الله، أخبرنا عبد الصمد حا، يريد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر، وأخبرنا ابن المثنى، أخبرنا أبو داود قال أخبرنا حرب يعني ابن شداد، أخبرنا يحيى حدثني باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة، هذا مبهم، هذا سبب في ضعف الحديث، ما يدرى منه، عن أبيه وهذا أيضا مبهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، يعني لا تتبع الجنازة بصوت، لا ينبغي أن يكون هناك صوت مع الجنازة، ولا يكون أيضا نار مع الجنازة. قال الشارح رحمه الله تعالى: لا تتبع الجنازة بصوت، أي مع صوت وهو النياح، ولا نار، فيكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها. المجمرة الوعاء الذي يوضع فيه النار لأجل البخور، هذا لا يتبع به الجنازة، إنما يبخر الكفن قبل التكفين، وأما مع الجنازة مجمرة هذا لا منهي عنه. ويكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها. قال: وأخرج أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، يعني صائحة نائحة، رن وصلق، أي من يصيح وينوح. وعند ابن ماجه رحمه الله عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى الصحابي رضي الله عنه حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر، يعني الوعاء الذي يضع فيه النار والبخور. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه في إسناده رجلان مجهولان. قال أبو داود رحمه الله: زاد هارون: ولا يمشى بين يديها، يعني أمام الجنازة. باب القيام للجنازة. إذا رأيتم الجنازة، القيام عند رؤية الجنازة. حدثنا مسدد، أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، حتى تخلفكم أي تمر وتذهب عنكم، او توضع على الارض. قال الشارح: اي لهول الميت، القيام لهول الميت وفزع المؤمن، لا لتعظيم الميت، القيام للتعظيم ممنوع، انما هو لهول الموت والفزع من الموت. الموت اكبر وعد، نسأل الله حسن الخاتمة على الإيمان. إلا أن هذا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر ترك القيام. حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا زهير، أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، يعني على الأرض. قال أبو داود رحمه الله: روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: حتى توضع بالأرض، فلا تجلسوا حتى توضع في الأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد، أي في القبر. قال أبو داود رحمه الله: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. رواية الثوري: حتى توضع بالأرض. فأبو داود رحمه الله يقول: سفيان أحفظ من أبي معاوية. أبو معاوية قال: حتى توضع في اللحم، أما سفيان قال: حتى توضع بالأرض. وسفيان أحفظ من أبي معاوية، يعني حتى توضع بالأرض. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، أخبرنا الوليد، أخبرنا أبو عمرو عن يحيى بن كثير عن عبيد الله بن مقسم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، يعني فزعا للموت، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهود، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهود. فقال: إن الموت فزع، يعني قمنا فزع الموت، ليس للميت، إنما فزع الموت. فإذا رأيتم جنازة فقوموا. إلا أنه كما تقدم ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر ترك القيام. حدثنا القانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعد، كان أولا يقوم ثم قعد بعد، يعني ترك القيام. قال الشارح: وقد استدل به الترمذي رحمه الله على نصر قيام من رأى الجنازة، فقال بعد إخراجه له: وهذا ناسخ الأول، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، انتهى. قال الشارح: قلت وإليه مال المؤلف أبو داود رحمه الله تعالى. فالقيام يعني ترك، كان أولا يقوم ثم ترك القيام. حدثنا هشام ابن بهرام المدائني، وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعد. حدثنا هشام بن بهرام المدائني، أخبرنا حاتم بن إسماعيل، أنبأنا أبو الأسباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة ابن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحم، فمر به حبر من اليهود، عالم من اليهود، فقال: هكذا نفعل، يعني اليهود هكذا يفعلون. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوهم، لابد أن نخالف الكفار. فكان أولا يقوم ثم ترك القيام حتى لا نتشبه باليهود. باب الركوب في الجنازة. هذا الحديث قال الحافظ في التلخيص: ووقع في رواية عبادة حتى توضع في اللحم. هذا الحديث الأخير قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحم، فمر به حبر من اليهود، أي عالم من علماء اليهود، فقال: هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجلسوا خالفوه. قال المنذري رحمه الله: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث غريب. وبشر بن رافع الراوي في هذا الحديث السند قال: وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث، هذا آخر الكلام، إنما رواية علي رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعد. وقال أبو بكر الهمداني رحمه الله: ولو صح لكان صريحا في النسخ، غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت. غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت، فلا يقاومه هذا الإسناد. وذكر غيره أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعده. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.